الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لقد أخذ رمضان في التناقص ولم يبق منه إلا النذر اليسير أو الخواتيم التي ينبغي أن نهتم بها أيام اهتمام ونراعي ما بقي فيها من فرائض، ولازال علينا من فرائض رمضان ما ينبغي أن نهتم به ونراعيه. هذه الفرائض منها ومن أهمها ما يختم به رمضان وما يتوجب عند نهاية رمضان، وهو ما يعرف بزكاة الفطر. زكاة الفطر فريضة بنص الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صدقة الفطر، وفي لفظ زكاة الفطر، على كل مسلم، وفي رواية: صغيرا كان، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. فهي فريضة، وهذا يلزم بأن نتعرف على أحكام تلك الفريضة لأنها مما بقي من رمضان. فعليك من رمضان فريضة من الفرائض، كان عليك فريضة الصيام، وكان عليك سنة القيام، وكان عليك فريضة الزكاة إن كنت مما يرتب إخراجها في رمضان، وكان عليك من الأمور الشرعية التي ينبغي أن تراعيها في رمضان، من باب أن رمضان عباد الله، رمضان سوق يقوم ثم ينفض، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الربح وأن يجعلنا فيه من الرابحين. هو سوق يقوم، هذا السوق يقوم ثم ينفض، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. فريضة زكاة الفطر كما عرفنا هي فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نراعي ذلك ونفهمه. إذن فهي فريضة. هذه الفريضة ما لها؟ متى تجب هذه الفريضة؟ تجب هذه الفريضة وتتحقق عند غروب آخر يوم من رمضان، عندما يقال أن هذه هو آخر يوم من رمضان عند الغروب، يكون بذلك قد تقرر وقت فريضة زكاة الفطر، وهذا يسمى وقت الوجوب. بمعنى لو أن رجلا أسلم بعد غروب آخر يوم من رمضان فليس عليه زكاة فطر. لو أن طفلا ولد في بعد غروب آخر ليلة آخر يوم من رمضان ليس عليه زكاة فطر. تحت أمرك. سهلة إن شاء الله سهلة. إذن فهو وقت الوجوب هو غروب آخر يوم من رمضان، فمن أسلم بعد ذلك فقد أسلم في غير رمضان فلا يتوجب عليه، ومن ولد بعد ذلك فقد ولد في غير رمضان فليس عليه زكاة فطر، وهكذا. أما من كان قبل ذلك ولو بساعة، من أسلم قبل أن قبل أن ينتهي رمضان ولو بساعة، ومن ولد ولو كان قبل رمضان بساعة فهذا تجب عليه زكاة الفطر. يبقى إذن هذا وقت الوجوب أو متى تجب زكاة الفطر أو فريضة الفطر. فريضة الفطر، فريضة الفطر عبادة شرعت. لماذا شرعت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث والفسوق، أو من الرفث وغير ذلك. زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث والفسوق، وطعمة للمساكين. إذن شرعت لأمرين: الأمر الأول أن ما منا إلا وسيكون صيامه ناقص بقدر ما، إما لغيبة أو لنميمة أو لسب أو لطعن أو لكذا أو لكذا، هذا يسمى رفث وفسوق. هذا الرفث والفسوق من فضل رب العالمين ونعمته على المسلمين أن جعل له ما يمحوه وجعل له ما ينفيه. مما ينفيه ومما يمحوه ماذا؟ زكاة الفطر. زكاة الفطر فشرعت رقم واحد لكي يطهر بها الصيام مما يعتريه من لوث، لوث الغيبة والنميمة والفسوق، لوث الرفث، قلة الذكر، تطهير عدم تطهير الصيام وترقيته، كل ذلك عندنا، كل ذلك عندنا. فبالتالي أنت تحتاج إلى شيء يمحو مثل هذه الأمور، فشرع الله لك نفقة يسيرة من جن من مما تطعمه تعطيه للمساكين، فيكون من جهة طهرة للصائم، ومن جهة طعمة للمساكين، ومن جهة إغناء للفقراء في هذا اليوم، وهو يوم ماذا؟ آخر يوم من رمضان يتلوه أو يتبعه يوم العيد. ويوم العيد من الشرع أن يفرح فيه المسلمون، وأذن للمسلمين أن يعاودوا فيه المرح والفرح بغير فسوق، المرح والفرح بغير فسوق، بغير موبقات، بغير محرمات. أذن لهم أن يفرحوا بطهر في عيدهم، في عيد المسلمين، فأعياد المسلمين فيها الفرح، فيها السرور، فيها إدخال السرور على الآخرين بغير رقص وهز وسط، وبغير ما, 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 ما يتعلق مما يقع من الناس بمثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن الله لا يأمر إلا بالعدل ولا يحب إلا الطهر. وبالتالي أذن لنا في أعيادنا أن نفرح، ولكن بغير فسوق، بغير فسوق. تنبه. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم في ذلك اليوم، أي يغنوا الفقراء في يوم العيد عن السؤال. فلذلك تقررت فريضة زكاة الفطر حتى يخرجها المسلم صدقة واجبة، صدقة واجبة عليه لا يعطيها للسؤال، يعني لا تكون صدقة نافلة ولا تكون إعطاء بناء على أنه قد ألح عليك وقال لك لله به، إنما أنت تجد نفسك تحملها على كتفك وتبحث في المسلمين عمن يستحقها، لأنها فريضة عليك. ولو لم تؤديها قبل الصلاة، وهذا ما أذكره سأذكره، لم تقبل منك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من أداها قبل الصلاة، أي صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ليست زكاة مقبولة. إذن هي فريضة، هي فريضة جعلت لماذا؟ ليطهر بها الصيام ويتم به نقصه، ونحن كلنا صيامنا ناقص ملوث، نحتاج إلى ما يطهره ونحتاج إلى ما يجبره. فرضت لماذا؟ حتى نواسي المسلمين ونحمل إليهم في يوم العيد او ما قبل يوم العيد حتى يتهيئوا بطعامهم يوم العيد على حسب كل مجتمع، على حسب كل مجتمع يتهيئوا ليوم العيد بغير سؤال وبغير الحاح، بحمل المسلمين وبحمل الاغنياء صدقة الفطر اليهم دون سؤال او الحاح. ايضا ادخال البهجة او شيوع البهجة والفرح بين في مجتمع المسلمين، لان الموسور سيحمل برضا بل هو ملزم لانها فريضة، والفقير سيستقبل لانها اتته الى عنده دون ان يسأل ودون ان يشحت، فهذا مما يدعو الى السرور، لان انا محتاج وانت موسع عليك فانت حملت الي دون ان اسألك او الح عليك، فهذا امر ينبغي ان تفهمه. وزكاة الفطر متقررة بالكتاب والسنة والاجماع على انها فريضة من الفرائض التي ينبغي ان يراعيها المسلمون. اما القرآن فذهب كثير من اهل العلم الى ان قول الله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ان تزكى هنا هي زكاة الفطر وأنها قبل الصلاة، لأنه قال سبحانه وتعالى جل في علاه قد أفلح من تزكى، ثم أتبعها وذكر اسم ربه أي بعدما تزكى صلى، فتكون بذلك دليل على أن الزكاة في القرآن مذكورة، وأن هذه الزكاة ليست زكاة الأموال إنما هي زكاة الفطر، ليست زكاة الأموال إنما زكاة الفطر، تنبه، وأنها تكون قبل الصلاة وذكر اسم ربه فصلى. وبالإشارة أيضا زكاة أيضا الأضحية ذكرت في القرآن مع الصلاة، فصل لربك وانحر، بحيث تكون الصلاة قبل الذبح، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي لحم يقدمه لأهله، يقول لك أنا ذبحت عشان العمال في المصنع أو العمال في الورشة أو العمال في المشغل أو في المعمل فذبحت قبل العيد، فهذه ليست أضحية، إنما الأضحية هي ما يكون بعد الصلاة، فصل لربك وانحر. هنا قال فيما يتعلق بزكاة الفطر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا من حيث القرآن. من حيث السنة قد توافرت الاحاديث من طرق عدة، منها عن ابن عمر، ومنها عن ابي سعيد الخدري، ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض، الصحابة يقولون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل مسلم حرا كان او عبدا، ذكرا كان او انثى، صغيرا كان او كبيرا، تؤدى قبل الصلاة، تؤدى قبل الصلاة، وهذا يعني كما سنعرف في وقتها انها لابد ان تكون قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. يبقى اذا السنة دلت على زكاة الفطر، القرآن دل على زكاة الفطر، والسنة دلت على زكاة الفطر او على فريضة الفطر او على واجب الفطر او على صدقة الفطر او على الفطرة كما يسميها بعض اهل العلم الفطرة، لانها متعلقة بفطور رمضان. ولماذا سميت زكاة الفطر او صدقة الفطر؟ لانها تجب مع تقرر افطار رمضان، تجب عند تقرر افطار رمضان، عندما يقال ان العيد غدا عند الغروب، غروب اخر يوم من رمضان، يكون بذلك قد تقرر الافطار، اي لم يعد هناك صيام فريضة، وبالتالي تجب بذلك او يتقرر وجوبا في ذمة كل مسلم. زكاة الفطر تجب على من او تجب على ماذا؟ تجب على الاموال، على الذهب، على الفضة، على العقارات، على المملوكات؟ لا، بل تجب على الأبدان لمن يقدر عليها، تجب على الأبدان، البدن بتاع البدن، هذا البدن زكاة الفطر تجب عليه. ولذلك استوى فيها الصغير والكبير، بل حتى عثمان رضي الله عنه وعنهم أجمعين كان يرى أن يخرج عن الجنين زكاة فطر إذا كان الجنين موجود في رمضان وقبل أن يتقرر وجوب الفطرة، فيخرج عن الجنين، وهذا غير راجح، لكن هذا مذهب عثمان رضي الله عنه، والصحابة معتبرة أقوالهم واجتهاداتهم. لكن الحاصل أن تفهم لماذا زكاة الفطر الطفل الصغير اللي عنده يوم، والرجل الكبير اللي عنده 70 سنة، والحر والعبد المملوك، لماذا كلهم سواء تجب عليهم زكاة الفطر بنفس المقدار، صاعا من طعام، بحديث في حديث أبي سعيد الخدري، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، والأقط نوع من الطعام يطبخ من اللبن المخضوض، مشهور عند العرب. وهذا يشير إلى أن زكاة الفطر إنما تكون من طعام أهل البلد. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: لازلت أخرج ما كان يخرجه رسول الله، أو ما كنت أخرجه في زمن رسول الله، وهو التمر. فجاء عام من الأعوام أعوز الناس فيه التمر، يعني التمر قل. قال: فأخرجت شعيرا، لأن الشعير منصوص عليه. ولكن ذكر التمر والشعير والزبيب والأقط والطعام لا يعني الوقوف عندها كما سأذكر، لكن أنت مطالب بأن تعرف أنها لا يجوز فيها إلا ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها عبادة على الأبدان بما سماها رسول الله. يبقى إذن المعلومة التي ينبغي أن تعرفها: زكاة الفطر على ماذا؟ على الذهب والفضة أو الأموال أو لا، إنما هي على الأبدان، ولذلك يستوي فيها الصغير والكبير والذكر والأنثى، ومن يملك كثيرا ومن يملك قليلا، والحر والعبد، على البدن، على من تلزمه زكاة الفطر. من تلزم زكاة الفطر؟ هل ما تلزم من نصاب معين زي ما في الزكاة؟ في الزكاة لابد يكون المال الذي يخرج عليه الزكاة يبلغ مقداره ما يوازي 84 جرام ذهب عيار 24، ولابد أن يحول بعد اكتماله لهذا القدر الذي يسمى النصاب، لابد أن يحال عليه حولا كاملا، حولا قمريا، يعني يمر عليه بعد بلوغه النصاب حولا كاملا. هذا زكاة المال. وطبعا زكوات الأخرى للمملوكات كزكاة السوائم والبهائم أو زكاة الزروع لها أحكام خاصة بها بحسب ما يملك كل عبد وما يملك الله كل عبد من المال. أما زكاة الفطر فليس شرطا أن يكون عندك قدر معين من المال، ولا من الذهب ولا من الفضة، أن يكون عندك أزيد من حاجتك مقدار زكاة الفطر التي تخرجها. يعني أنت الآن زكاة الفطر مثلا 25 جنيه، مثلا دعك من الأرقام عشان الجدال، وطبعا مش المقصود مال كما سأذكر، إنما المقصود هو أن تعرف أن قيمة الذي ستخرجه، وليكن أرز مثلا، فالأرز الصاع يوازي 3 كيلوغرامات تقريبا، ومنهم من قال أكثر قليلا ومنهم من قال أقل قليلا، وليكن 3 كيلوغرامات على الفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكم وذكر النوع، قال صاعا من تمر او صاعا من شعير، وفي الروايات الاخرى صاعا من زبيب، صاعا من اقط، صاعا من طعام. صاع، الصاع هو بصاع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اربع امداد، اربع احفان من جمع الكفين، يعني الكفين لما يجتمعوا تحفن منهم من الحفنات اربع حفنات تأتي تساوي صاع. بكف من؟ بكف النبي صلى الله عليه وسلم. لما بتترجم الى كيلو جرامات، فزي ما قلت لك لو كان ارز هيكون في هذا المقدار، هذا المقدار مثلا قول يوازي 30 جنيه. من الذي تلزمه زكاة الفطر؟ من الذي تلزمه منا نحن الجلوس؟ من الذي تلزمه؟ عرفنا ان المسألة غير مرتبطة بكم الاموال ولا الزكاة ولا الذهب ولا الفضة ولا، اذا من الذي تلزمه؟ من توفر عنده صاع ارز، صاع عن نفسه، صاع ارز عن نفسه بعد نفقته او بعد قوته، يعني انا عندي قوتي اللي هاكله وعندي فائض بعد هذا القوت صاع عن نفسي. طبعا هنعرف ان انت يلزمك عن نفسك وعن من تعول، يلزمك في صغات في زكاة الفطر عن نفسك وعن من تعول. انت تعول امك، اذا تلزمك امك. انت تعول اباك، اذا يلزمك اباك. انت تعول اولادك بالطبع فيلزمك اولادك. عن كل نفس صاع، صغيرا كان او كبيرا، لان عرفنا ان زكاة الفطر عن الابدان وليست عن الاموال. حتى العبد المملوك في زمن وجود العبيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة الا صدقة الفطر. ليس على المسلم في فرسه عربيته ولا على عبده زكاة الا صدقة الفطر. فبالتالي لان المملوك ليك فقير، لا ملوش ذمة مالية، انت تملكه، ولكن مع ذلك هو عليه زكاة فطر، لان زكاة الفطر على الابدان. اذا تلزم من؟ تلزم كل مسلم عنده ما يزيد على قوته مقدار صاع عن نفسه وعن من يعول، عن كل واحد صاع. حتى لو كنت تعول احد بالاكرام انت مطالب بان تخرج عنه، يعني لو واحد بيراعي قريب او بيراعي جار وجعل من نفسه مسؤولا عن النفقة عنه ولو صدقة، فعليه ان يخرج عنه زكاة الفطر. زكاة الفطر. يبقى اذا عرفنا كل ما تقدم حتى نتنبه ونفهم ما يتعلق باحكام تلك الفريضة، لاننا نتكلم على فريضة فرض رسول الله بنص الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى تخرج زكاة الفطر؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد عرفنا عباد الله أن زكاة الفطر فريضة بالكتاب والسنة والإجماع، فقد نقل عن ابن المنذر إمام نقل الإجماعات أنه قال: أجمع المسلمون على أن زكاة الفطر فريضة، وأنها تجب على كل مسلم في نفسه، وتجب على المرء في من يعول وفي من تلزمه نفقته ولو كان عبدا مملوكا. فهذا إجماع منقول. متى تخرج زكاة الفطر؟ أولا، قد عرفنا فيما ذكرت لحضراتكم من كلام أنها تجب عند غروب آخر يوم من رمضان. كل من كان موجودا ولو ساعة من رمضان قبل أن ينتهي رمضان فهو متقرر في حقه زكاة الفطر فرضا ووجوبا. طب الناس أمثالنا الذين أنعم الله عليهم وأحياهم رمضان ويحييهم ويتم عليهم نعمته ويختم لنا ولكم رمضان بخير، هؤلاء متى يخرجون زكاة الفطر؟ زكاة الفطر لها عدة أوقات، لا وقت جواز، وقت جواز. مالك رحمه الله نقل أن ابن عمر رضي الله عنه كان يبعث بزكاة الفطر، زكاة الفطر اللي خاصة به وبأهله، إلى من يجمعها قبل العيد بيومين أو ثلاثة. احنا بنرى ان المساجد بتضع صناديق او بتجمع من الناس من باب معاونتهم على اخراجها بالصورة الشرعية قبل العيد باسبوع او باكثر. هذا الامر فيه جواز من باب التيسير على المسلمين وجمع الاموال منهم التي سيشترون بها ما يتحقق به اخراج زكاة الفطر على الوجه المشروع. وهذا يجرنا اولا قبل الوقت، هذا يجرنا الى الكلام على مسألتين هامتين. المسألة الاولى: ما الذي يخرج في زكاة الفطر؟ نحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم ما امرنا بعبادة الا ودلنا على كيفيتها وامرنا بتفصيلها. إن جاء الإجمال في القرآن جاء التفصيل في السنة. بمعنى الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فليس هناك في القرآن مقادير الزكوات ولا عدد الركعات ولا كيفية ما يكون من سجود وركوع، ليس في القرآن ذلك، ولكن في أمر متكرر بأن هناك وجوب ولزوم لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الوجوب جاء تفصيله في السنة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه. مثله فيما يتعلق بتقرير الأحكام، وليس مثله فيما يتعلق بالاختصاص. يعني القرآن يخالف السنة في ماذا؟ أن القرآن يتلى ويتعبد بتلاوته، وأنه نزل من عند الله عز وجل صوتا وحرفا، وأنه متواتر النقل، كل حرف من القرآن متواتر النقل، إلى غير ذلك من الفروق بين السنة والقرآن. لكن أنت لا تتعبد بتلاوة السنة، ومعلوم أن السنة ليست كلها متواترة كتواتر القرآن في النقل، ومعلوم أن السنة لم تأتي من عند الله بالصوت والحرف، ولكن جاءت بالمعنى، ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله من جوامع الكلم. ولكن السنة كالقرآن سواء في تقرير الأحكام. بمعنى أنا آتي بالحكم من القرآن: أقم الصلاة، لكن مش عارف كيف تكون الصلاة وكيف تؤدى الصلاة وكيف تفاصيل الصلاة. هذا ايضا حكم يؤتى به من السنة، تستوي السنة مع القرآن في نقل الاحكام. فالحكم الذي يثبت بالقرآن سواء مع الحكم الذي جاء بالسنة سواء بسواء. لا أقول هذا قرآن وفرق بينه وبين السنة وأنا لا أقبل السنة، هذا كلام كفر، لأنه تفريق بين الله ورسله، وأنت مطالب بأن تؤمن بالله وأن تؤمن برسوله وأن تتبع رسول الله من منطلق الإيمان بالله، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه المقدمة أقدم بها حتى إذا ما قيل لك أن زكاة الفطر فريضة وأن هذه الفريضة الذي فرضها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن جاء ذكرها في القرآن مجملا، وأن هذه الفريضة إنما تكون على كيفية معينة وبهيئة معينة. نحن نعلم أن زكاة الذهب مقدارها كيت وكيت، وزكاة الفضة مقدارها كيت وكيت، وزكاة الزروع، وزكاة السوائم والبهائم، وزكاة الركاز، وغير ذلك مما هو متقرر في أبواب العلم. طب زكاة الفطر، عند زكاة الفطر تدخل كثير من العقول ويقول لك هيعملوا ايه الناس بالرز، ويعملوا ايه الناس بالمكرونة، ويعملوا ايه الناس بالفول والعدس، وبالتالي يدخل عقله لينسخ الحكم الشرعي. واخطر ما يمكن ان يكون في التعبد، واخطر ما يمكن ان يكون في دين الله، في تدين العبد بدين رب العالمين، ان يدخل العقل فينسخ به النقل، ان يدخل العقل فينسخ به النقل. ولذلك علي رضي الله عنه مشهور عنده نقل عظيم يجيب على هذه المسألة. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل لا بالنقل لكان مسح الخف من باطنه أولى من ظاهره، أو أولى من ظهره. أنت عندما تمسح على الخف أو على الجورب، بتمسح من تحت ولا من فوق؟ بتمسح من فوق، مع أن القزارة والتراب وما يحتاج المسح يكون من أسفل أو ولا من أعلى؟ من أسفل، فبالعقل يمسح من أسفل. فعلي رضي الله عنه حتى يقرر أنه لا ينبغي أن يدخل العقل لينسخ النقل، قال: لو كان الدين بالعقل لا بالنقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظهره. ونحن نمسح على إيه؟ على ظهره. نمسح على ظهره بناء على ماذا؟ على التعقل ولا على النقل؟ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على ظاهر خفه صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا لا ينبغي أن يدخل العقل فينسخ النقل. النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أنواعا من الطعام كانت مشهورة مطلوبة، كانت قوتا، كانت طعاما لأهل بلده: التمر والشعير والزبيب والأقط، بل في رواية أبي سعيد الخدري قال: طعام، صاعا من طعام. وهذه جعلت بحبوحة، لأنهم لما فتحت الشام ونقل إليهم القمح ولم يكونوا يعرفوه، الحبة السمراء لم يكونوا يعرفوه، فكانوا يخرجون البر أو كانوا يخرجون القمح أو الحنطة، والحنطة منهم من يقول هي الحلبة ومنهم من يقول هي القمح، والصحيح هي القمح. هذا معناه أنهم لما وجدوا ما يقتاته الناس ويطعمه الناس فجعلوه مما يدخل في زكاة الفطر بناء على ماذا؟ بناء على النقل. وليس وبالتالي المسألة الثانية بقى: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقود مال قيمة؟ الجواب: لا ثم لا. ومن أخرجها نقودا مطالب أن يخرجها بالصورة الشرعية مرة أخرى. فإذا ما اعترض وقال: المريض يجيب دواء منين؟ من زكاة المال. المريض يجيب ملابس منين للعيد؟ من زكاة المال. زكاة المال أقل زكاة مال، أقل زكاة مال، أقل أقل، وعمل كرره، تبلغ أكثر من 400 أو 500 جنيه أقل. أكثر زكاة فطر مش هتوصل 50 جنيه،
اكثر زكاة فطر لنفسك مش هتوصل 50 جنيه، واقل زكاة مال لو انت عندك حول نصاب، لو عندك نصاب ربع العشر من حوالي 80,000 جنيه. 80,000 جنيه العشر بتاعها كام؟ 8,000 جنيه. ربعها كام؟ 2,000 جنيه. اقل زكاة مال 2,000 جنيه، هي دي اللي يجيب منها الهدوم، وهي دي اللي يجيب منها الدواء، وهي دي اللي يجيب منها بقية احتياجاته. لكن انت تقول لي ده هم 25 جنيه رز، هيعمل بيهم ايه؟ انا لما اجيب له رز هديهم له كده قرشين 25 جنيه، انت هتدي له كام؟ اولا افسدت عبادتك وبدلتها بالعقر ولم تقمها على ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، والاصل في العبادات التوقيف، نحن لا نعرف العبادة الا اذا سماها محمد صلى الله عليه وسلم ووصفها لنا وبين لنا كيفيتها، ونحن مأمورون بان نتبعهم، فهذا امر ينبغي ان نفهم. وبالتالي لا يجوز اخراج زكاة الفطر مالا. ثم اعود الى اخر شيء اختم به، وان شاء الله تعالى لو صبرتم معي بعد الصلاة اكمل زكاة احكام العيد، وان لم تصبروا الا واحد لجلست معه، من باب ان واجب الوقت وفرض الزمان، لان الجمعة القادمة هيكون العيد جه وعدى، وانت محتاج تعرف بعض الاحكام، لان كل ما عبدت ربك على بينة وكل ما عرفت الاحكام المتعلقة باي عبادة كل ما عظم الاجر، لانه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جعلني الله واياكم ممن يعلم. اختم بماذا؟ متى تخرج زكاة الفطر؟ انا اخرجها امتى؟ اما تخرجها بذاتك، افضل صورة لزكاة الفطر واجمل شيء واقرب ما واجمل ما يمكن ان يكون فيما يتعلق بهذا الامر، هو ان تشتري زكاة فطرك التي تلزمك انت واهلك واولادك ومن تعول، ثم تذهب الى فقير تعرفه وتعرف كرامته وتدق عليه الباب وتعطيه اياها قبل وانت في طريقك الى صلاة العيد. هذه امثل الصور واكثر المسالك تعبدا واعظمها اجرا. طبعا هتقول لي ما فيش وقت وانا هعمل ازاي وادور عليه الفقير ازاي. انا مش بقول لك اعمل كده لزوما او وجوبا، بمعنى انك لابد، انا بقول على امثل الصور، امثلها ان انا اشتري زكاة الفطر يوم الوقفة بالليل، اذا كان رز ولا لوبيا ولا فاصوليا ولا عدس ولا مما يحتاج ويتقوت به الناس، او تمر او مشابه، ثم احمله الى من اعرفه من اهل ممن لا يسألون الناس الحافة، واحمله اليه في طريقي الى صلاة العيد، في طريقي الى صلاة العيد. طيب دي امثل الصور. طب والصور الاخرى؟ ان تخرجها ليلة العيد، ان تخرجها ليلة العيد للفقير او لمن ينوب عنه، لمن ينوب عنه، يعني قالوا بكرة العيد هيبقى خلاص الليلة ده هو لسه الليل وطول الليل وبعدين بعد كده الفجر وبعد كده صلاة العيد، اثناء الليل هذا انت لك ان تخرج. طيب وهل هناك وقت اخر؟ نعم هناك وقت، الذي اشرت اليه من فعل ابن عمر رضي الله عنه انه كان يحملها او يرسلها لمن يجمعها قبل ان يعطيها لمستحقيها. متى؟ قبل العيد بيومين او ثلاثة، وده اللي احنا بنعمله في الغالب. المساجد بتعمل صناديق او بتعمل وكلاء وبتجمع منك وتقول لك والله الصعب قد كده، وبتجمع الاموال وتشتري بها ما يتعلق من طعام او شراب او مشابه، ثم هذا الذي تشتريه توزعه على الفقراء الذين يعرفونهم، وهذه ايضا صورة شرعية. كل هذه الصور شرعية، لكن بعضها امثل من بعض، وكل عبد يختار لنفسه ما يقربه من ربه. وكلما اهتممت بعبادتك ونظفتها وحليتها وجملتها كلما عظم اجرها، كلما عظم اجرها. من باب أنك تعبد ربا علي كبير. ولذلك قال سبح اسم ربك الأعلى، يعني أنت وانت تعبد اعبد أعلى، مش تعبد واحد كأنه يعني بيرضى بأي حاجة، كأنك بتعطي واحد قليل، لا أنت تعبد أعلى، فبالتالي تحسن كل شيء. إذا سبحت سبح أعلى، وإذا سجدت فاسجد لأعلى، وإذا ركعت فاركع لأعلى، وإذا أخرجت زكاة الفطر اخرجها لأعلى، وإذا أعطيت لفقير أعطي لوجه الأعلى، فتعامل بعلو لأن ربك أعلى. دايما كده تعامل مع العبادة بهذا المنطلق، أنك تعبد ربا أعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فأنت مطالب بأن تنظر لذلك وأن تتدبره وأن تفعله. أكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة فيما يتعلق بتمام أحكام الفطر وبعض أحكام العيد باختصار، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يختم لنا ولكم رمضان بخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اختم لنا رمضان بخير، اللهم اختم لنا رمضان بخير. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واغفر عن تجاوزنا، واغفر عن تقصيرنا، واغفر عن زللنا، ولا ترد علينا أعمالنا. اللهم اجعل صيامنا سببا لرضاك عنا، اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. أصلحنا وأهلينا وأولادنا، ولا تفتنا بدنيانا، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين، يا رحمن يا رحيم. واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، واشفنا معهم يا رحمن يا رحيم. يسر بدوائنا، وعجل بشفائنا، وارحمنا رحمة تغننا بها عمن سواك. تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واجعل لنا فوزا في هذه الأيام. اللهم اجعلنا في هذه الأيام من الفائزين، وارض عنا يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاة، عرفنا ما يتعلق بما ينبغي علينا فعله فيما يتعلق بزكاة الفطر، ووقفنا عند ما يتعلق بمعرفة من تلزمه زكاة الفطر، هو كل من فاض عنده مقدار صاع عن نفسه وعن من يعول بعد قوت يومه، وهذا بفضل الله مقدار يتحقق منه كثير، موجود عند الكثير هذا المقدار. على من تلزمه؟ كما عرفنا تلزمه عن كل من يعول بمقدار ماذا؟ بمقدار صاع. أهم ما ذكرت أو أهم ما ينبغي أن نتذكره فيما يتعلق بهذه المسألة قبل الصلاة، هي أننا ينبغي أن لا نبدل ما شرعه ربنا عز وجل بالعقل، ولا ينبغي أن ندخل بالعقل فننسخ النقل، بل ينبغي أن يستقر عندنا النقل فنعبد ربنا الأعلى بما شرعه وبما أمر به وبما هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك أنفع فليس هناك أنفع مما شرعه الله، يعني أنت لا ينبغي أن تفتئت على الله. أنت لا ينبغي أن تفتئت على الله، بمعنى تقول هذا أنفع للفقير وهذا أرجى له وهذا أرجى له وهذا أحب إليه وهو في حاجة إلى ذلك. كل هذه المقتضيات يمكن أن تكون من باب نسخ النقل بالعقل. ونسخ النقل بالعقل كما قلت لك هو بأبواب الكفر. لماذا؟ لأنه تعديل على ما شرع الله. قيمة العبودية هي أن تقول سمعت وأطعت، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فأنت مطالب بذلك. بقي أن أذكر بعدما استقر معنا من خلال هذا البيان والمختصر ما يتعلق بأحكام الفطرة وفريضة زكاة الفطر، أن نذكر باختصار أشد ما يتعلق بأحكام العيد. العيد سمي عيد من العود، العيد سمي عيد من العود لأنه يعود، وقالوا أنه يعود بالمرح والفرح الذي أجازه الشرع، وجمع على أعياد ولم يجمع على أعواد حتى لا يختلط مع معنى أعواد الحطب. والعيد إنما هو يوم شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم البهجة والفرحة والسرور وإدخال السرور على الأهل والولد، من باب أن في دين المسلمين بحبوحة، ولكن كما قلت ليست البحبوحة بفعل المنكرات واختلاط البنات والأولاد، فينبغي أن لا نفعل باسم العيد محرما. وكان النبي ومن سنة العيد أن يلبس الجديد أو يلبس الجميل حتى إن لم يكن جديد. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم برد حبرة، وحبرة أي مزين من التحبير، يلبسه في الأعياد وعند ملاقاة الوفود صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن يكبر للعيد بالنسبة لعيد الفطر من فجر العيد. ومن أهل العلم من قال أنه يكبر من غروب أول يوم أول ليلة بعد انتهاء رمضان، يعني ليلة العيد. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وهو في طريقه إلى مصلى العيد. والسنة أن يصلى العيد في الخلاء، ومذهب أبو حنيفة أن يصلى في الصحراء، وأهل العلم على أنه يصلى في غير المساجد إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وذلك لفضلهم، يعني اغتناما لفضلهم وبركة بقعتهم. ومن السنة أن يكبر وأن يرفع الصوت بالتكبير في الطرقات، يعني يكبر وفي الطريق إلى مصلى العيد. وأمثل الصيغة للتكبير هي ما ثبت عن سلمان فيما نقله عنه عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وقال الشافعي يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان ابن عمر إذا صار في الطريق يرفع صوته بالتكبير حتى يكبر أهل الأسواق ويكبر كل من يسمع صوته، ويظل التكبير في صلاة العيد حتى يخرج الإمام ليصلي بالناس. ومن السنة أن يكون الصلاة قبل الخطبة، وألا يخرج المنبر، وألا إقامة ولا تنبيه ولا شعار، بل يقف الإمام ويطالب المسلمين بأن يستووا ويصلي بهم. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بسبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني يكبر للإحرام ثم يكبر سبع تكبيرات. الصحيح أن تكبيرات العيد ليس بينها لا ذكر ولا تسبيح، يعني لا يقال بين التكبيرات شيء، يقال الله أكبر الله أكبر، والمأمومون يكبرون بتكبيره، ليس في ذلك رفع صوت ولا رفع يد. المأمومون لا يرفعون أصواتهم ولا يرفعون أيديهم. ثم بعد ركعتين يخطب خطبة، ومن السنة أن يفطر يوم الفطر في صف عيد الفطر، أن يفطر على ثمرات وتر قبل خروجه من بيته ليتأكد بذلك أن هذا اليوم ليس فيه الصيام، باعتبار أن الناس كانت معتادة لمدة 30 يوما أو 29 يوما على الأقل من الصيام، فحتى يتأكد عدم الصيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من بيته إلى الصلاة حتى يفطر على ثمرات وتر 3 5 7. ومن السنة أن يذهب إلى مصلى العيد ماشيا، أن يذهب إلى مصلى العيد ماشيا، وأن يذهب من طريق ويعود إلى من طريق آخر، يعني يمشي من شارع ويرجع من شارع تاني حتى يشهد المسلمون أمره، حتى يستبركون برؤيته، وحتى تقضى لهم منه حاجتهم. ومن السنة أن يخرج كل المسلمين، أن يخرج كل المسلمين للعيد، حتى النساء تخرج، حتى الحائض تخرج وتعتزل الصلاة وتقف في آخر المصلى، ولكن تكبر بتكبير المسلمين. حتى أنه قيل يا رسول الله إن المرأة تكون لا جلباب لها، قال تلبسها أختها من جلبابها، وقالت أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وزوات الخدور لهم البنات الصغيرات اللواتي لم يخرجن بعد من بيوتهن، والمحجوزات خلف الستر، والخدور هي الستر، حتى كما قالت يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، حتى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ومن السنة أن تكون الخطبة بعد الصلاة ليست قبل الصلاة، فإذا كانت قبل الصلاة فهي بدعة، وكما قلت لا يخرج لها المنبر لأنها تصلى خارج المسجد على الصحيح إلا في المساجد الثلاثة لبركتها. هذا بعض مختصر لأحكام العيد. طبعا يدخل في ذلك، أو يعني ينبغي يضاف لذلك، حب أن يفرح المسلم أهله، وأن يدخل عليهم السرور، وأن يشتري لهم من الطعام ما يتميز به ذلك اليوم، مثل الحلوى وما شابه مما اعتاد الناس أو عرفوه. فليس في شراء الحلوى أو الكعك والبسكوت أو ما يسمى بذلك، ليس في ذلك شر ولا بدعة، لأن هذا نوع من التوسعة، من توسعة المسلم على أهله، هذا نوع من توسعة المسلم على أهله. وأن يجتهد في أن يلبسهم ثيابا حسنة، حتى لو لم تكن جديدة، ولكن تكون ثيابا لا تلبس أو تخصص للعيد، كما كان له صلى الله عليه وسلم برد حبرة يلبسه في العيد وعند الملاقات للوفود صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي الكبير أن يبلغنا العيد وأن يجعله عيدا مباركا على المسلمين، وأن يغير فيه أحوال المسلمين للأحسن، وأن يتقبل منا وأن يختم لنا رمضان بخير، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.